بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا بدأنا بحول الله وقوته قبل ذلك في الكلام على منزلة الإحسان أو مقام الإحسان في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تكلمنا في درسين متتابعين عن الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، وعن معنى أشهد، معنى الشهادة، والمعاني التي تتعلق بالإحسان من الإخلاص والتوحيد، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، و الميل إلى الملة الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. تكلمنا عن هذا جميعا، وبينا في أول لقاء لنا في باب الإحسان أننا سنتكلم في هذا المقام العظيم عن مجموعة أشياء تنقسم أو يقسم الكلام عن الإحسان إلى قسمين: الإحسان مع الله سبحانه وتعالى والإحسان مع خلق الله. الإحسان مع الله والإحسان مع خلق الله. والإحسان قسمناه إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالإحسان مع الناس، والثاني الإحسان مع الحيوانات، والثالث الإحسان مع الجمادات. يسمى حيوانات يعني اللي هو مبحث الرفق بالحيوان، والإحسان مع الجمادات اللي هو مبحث العناية بالبيئة، كيف هي عناية الإسلام بالبيئة. وقلنا بأن الإحسان مع الناس هذا أيضا ينقسم، لأن الناس إما مسلم أو كافر، الناس إما مسلم أو كافر، ما فيش حاجة ثالثة، إما مسلم أو كافر. والمسلم ثلاث أقسام، أو المسلم قسمين والكافر قسمين. المسلم إما مؤمن وإما فاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المسلم مؤمن وفاسق، والكافر مسالم ومحارب. وقسمنا احنا الكافر المسالم، قلنا ان هو المسالم ده اما ان هو بيكون ذمي او معاهد او مستأمن، والمحارب اما ان هو بيكون مغير او اسير او مستجير. دي اقسام ثلاثة لكل واحد او كل قسم من الاقسام. وفيما يتعلق بالمسلم ان هو مؤمن وفاسق، وقلنا المؤمن ثلاث اقسام والفاسق ثلاث اقسام، هي كلها اقسام ثلاثية. يعني الاول قسمنا مسلم وكافر، مسلم نوعين والكافر نوعين، وكل نوع من انواع المسلمين ثلاث اقسام، كذلك كل نوع من انواع الكافرين ثلاث اقسام. فالمؤمن المسلم إما مؤمن وإما فاسق. المؤمن إما أن يكون نبي أو عالم رباني أو ولي. المؤمنون بيدخلوا في قسم الأقسام الثلاثة دول، إما نبي أو عالم رباني أو ولي. والفاسق إما بيكون صاحب بدعة، وطبعا كلمة صاحب يعني إنسان ملازم للبدعة ومتعمد ليها مع إقامة الحجة عليه عشان يحكم عليه بأنه هو فاسق. طبعا ده كلام في البدعة المفسقة مش في البدعة المكفرة، لأن احنا بنتكلم أصلا عن تقسيمة المسلم، فالكلام هنا عن البدعة المفسقة، لأن يعني البدعة نوعين مفسقة ومكفرة، فبنتكلم هنا عن البدعة المفسقة. يبقى في صاحب بدعة اللي هو دايما ملازم للبدعة حتى لو أقيمت عليه الحجة، حتى لو نصح، حتى لو الناس علمته وفهمته، ويفضل برضه مصر على البدعة، ده بيبقى بيحكم عليه مع إصراره على هذه البدعة يحكم عليه بالفسق. كذلك القسم الثاني اللي هو صاحب الكبيرة، الإنسان اللي بيتلبس بكبيرة من الكبائر، كالكبائر المعروفة السرقة، الزنا، القتل، هذه الكبائر المعروفة المتفق على كونها من الكبائر، الكذب، الغيبة، كل هذه الأشياء، الإفتاء بغير علم، يعني كل هذه من الكبائر، والعلماء يعني جمعوها في كتب مفردة كالإمام الذهبي في كتاب الكبائر، والفقيه الحافظ الفقيه الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية الكبار، جمع الكبائر في مصنف أكبر من مصنف الذهبي اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في مجلدين كبار كده، الزواجر عن اقتراف الكبائر. فصاحب الكبائر ده اسمه في الإسلام فاسق. طيب النوع الثالث صاحب الصغيرة، صاحب الصغيرة. طب صاحب الصغيرة ده ليه فاسق؟ لأن احنا نتكلم عن صاحب الصغيرة، مش اللي بيقع في صغيرة هفوة كده بتمر وتروح، لا، ده واحد مصر على الصغيرة، عشان كده سميته صاحب الصغيرة. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، ممكن واحد يسميه حاجة تانية، او ممكن لو حد يسمي المصر على البدعة، المصر على الكبائر، المصر على الصغير، ايا كان، بس انا يعني بحب اقترب من الفاظ القرآن، اصحاب النار، اصحاب الجنة، لفظ صاحب هذا لفظ قرآني، فصاحب الصغيرة يعني الإنسان الصاحب أصلا في لسان العرب يعني من طلت عشرتك به أصلا، كما نص عليه الفيروز الرادي في القاموس، ده الصاحب أساسا. فصاحب الصغيرة يعني اللي هو مصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، ولذلك قال أهل العلم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني الإصرار بيحول الصغيرة الكبيرة، والاستغفار بيحول الكبيرة لطاعة، الاستغفار في حد ذاته ده طاعة، فالإنسان بيتوب من الكبيرة، ولكنها حصلت خلاص، يبقى لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، عشان كده سميته صاحب الصغيرة، الإنسان اللي بيصر على الصغائر ويتتبعها وإلى آخره، هذا فيه نوع فسق عند الفقهاء. جميل. طيب ده في التقسيمة المتعلقة بالإيه، بالإحسان مع الخلق، وفي بقى زي ما قلنا الإحسان مع الحيوانات وإحسان مع الجمادات، دي لها تقسيمة تانية أو فيها كلام تاني هنقوله في وقته إن شاء الله. طب إحنا نبدأ إن شاء الله النهاردة في الإحسان مع الخلق، نبدأ بالإحسان مع المؤمنين والإحسان مع الأنبياء. إحنا قلنا المؤمنين ثلاث أقسام، إما أن يكون نبيا أو عالما ربانيا أو أن يكون وليا. هنتكلم المرة دي إن شاء الله على الإحسان مع الأنبياء، حقوق الأنبياء علينا، الأنبياء جميعا، مش مقصدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على حق النبي عليه الصلاة والسلام، كيفية الإحسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي أنا أكون من المحسنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا في اللقاء ده إن شاء الله هنتكلم على الإحسان مع الأنبياء، مع الأنبياء كلهم، مع كل الأنبياء، كيف تكون محسنا مع الأنبياء. طبعا الأنبياء الرسل الأنبياء عددهم كبير كما جاء عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي ذر المشهور قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 300 وبضعة عشر جما غفيرة. ده عدد المرسلين عدد الرسل، يبقى 311 و12 13 14 عدد كبير. فقال قلت يا رسول الله فكم وفاء عدة الأنبياء، يعني عدد الأنبياء جميعا؟ فقال 124,000 124,000. الرسل 300 جه رواية 315 في بعض الروايات انها 315 ده عدد الرسل، انما عدد الانبياء 124,000 نبي. 124,000 نبي يعني عدد الانبياء يفوق عدد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عدد الصحابة 114,000 صحابي، عدد الانبياء 124,000 نبي يفوق عدد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا ايه واجبنا على ال 124,000 نبي؟ طبعا ال 124,000 منهم ال 315 رسول منهم. واجبنا نحو الانبياء والرسل جميعا، ان احنا طبعا يعني في رسل احنا نعرف اسمائهم وانبياء، وفي رسل ما نعرفش اسمائهم ولا انبياء، يعني في مجموعه من الرسل الانبياء لا نعلم اسمائهم، وفي كذلك مجموعه من الرسل الانبياء ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عنهم في كتابه كما قال الله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى في رسل ذكروا في كتاب الله وفي رسل لم يذكروا في القرآن. وأيضا في سورة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى في رسل قص الله علينا قصصهم ورسل لم يقصص علينا قصصهم. طيب احنا ايه واجبنا تجاه جميع الأنبياء والرسل؟ في مجموعة واجبات هي اللي بتخلي الإنسان في النهاية إنسان محسن مع الأنبياء والرسل، يقال عليه هو محسن مع الأنبياء والرسل. احنا دلوقتي بنتكلم عن منزلة الإحسان، دي أعلى منازل السير إلى الله. كلمنا عن في الإسلام ومنزلة الإيمان ومنزلة الإحسان. منزلة الإحسان دي أعلى منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، والله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه الإحسان، يعني المفروض نحن ما نعمل أي شيء ينبغي أن نحسن فيه، أن نحسن فيه. إنما الشيء اللي يخلو عن الإحسان يبقى ده أصلا شيء محرم نحن نعمله. يعني فاش مثلا واحد يقول أنا أحسن في شرب الخمر، لا، شرب الخمر أصلا من الكبائر، فما فيش وجه للإحسان في شرب الخمر. في وجه للإحسان في التوبة من شرب الخمر، ده وجه إحسان، إنما إحسان في المعصية نفسها لا. أول واجب أو أول حق علينا للأنبياء اللي هو يرفعنا في منزلة الإحسان مع الأنبياء هو تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم به سبحانه وتعالى. الرسل هم الواسطة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، واسطة. الرسل واسطة بين الله وخلقه، واسطة لإيه؟ للبلاغ فقط، واسطة للبلاغ. العلوم الإلهية نزلت إلينا على الأرض من خلال الرسل، بل إن المعارف والعلوم بصفة عامة نزلت على الأرض من خلال الأنبياء والرسل أصلا، المسألة دي احنا كنا اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في دورة العقيدة قبل كده، اللي هو نظرية المعرفة النازلة أو نظرية المعارف النازلة. قلنا إن المعارف أصلا جميع أنواع المعارف والعلوم في واقع الأمر هي نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، نازلة من عند الله. طب كيف نزلت إلى الأرض هذه المعارف الدينية والمعارف المتعلقة بالعلوم الفيزيائية والرياضية والنباتية والبيولوجية؟ كل العلوم والمعارف نزلت إلى الأرض من خلال الأنبياء، وأول الأنبياء الذين أنزلوا إلى الأرض بأنواع المعارف المختلفة هو آدم عليه السلام. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أسماء هؤلاء يعني في شخوص واقفة، في حاجات واقفة. فربنا سبحانه وتعالى مثل المعارف أمام آدم كأنها شخوص مصورة، وده أعلى درجات التصور للعلم، إن الحاجة تمثل كحاجة ملموس، حاجة مرئية. الشجاعة تمثل، الحياء يمثل، الجوع والعطش يمثلان، العلوم والمعارف، اللغات تمثل. قال أنبئوني لم يقل أنبئوني بأسماء هذه إن كنتم، هذه المعارف مثلا أو يعني بضمير يدل على إنها أشياء معنوية، لا، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم إلى آخر الآيات. فآدم عليه السلام علمه الله وعلم آدم الأسماء كلها. ما معنى الأسماء؟ هل مراد بالأسماء هنا مجرد أسماء الأشياء فقط؟ لا، ده الأسماء هنا مراد بها معارف، معارف، لأن قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، في معارف مشخصة أمام آدم. وذلك أول الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن آيات معرفية، آيات معرفية. طبعا نظرية المعارف النازلة دي نظرية إسلامية بامتياز، بخلاف النظريات الغربية الحديثة اللي بتتكلم ان المعارف صاعدة مش نازلة، ان الانسان ده هو محور الكون، وان هو اللي بينشئ المعارف وهو اللي بينشئ العلوم. في حين ان احنا لو جينا نتأمل نلاقي كل العلوم اللي موجودة على وجه الارض ما هي الا محاكاة لخلق الله سبحانه وتعالى، ووصف لخلق الله. العلوم الطبية، العقاقير دي جاية منين؟ من النباتات، استعمال لما خلقه الله مش اكتر. طيب العلوم الرياضية، الرياضة دي وصف لظواهر كونية اتعمل عليها قوانين فبقت رياضة، في ظواهر كونية ثابتة راسخة ضرورية العلماء نظروا فيها وتأملوا فاستخرجوا منها قوانين متعلقة بالسكون بالحركة، قوانين النظرية النسبية، قوانين الجاذبية، قوانين السرعات، قوانين كل هذه القوانين الفيزيائية والميكانيكية نشأت أصلا من منين؟ من محاكاة خلق الله أو التوصيف لما هو موجود أصلا من خلق الله سبحانه وتعالى. العلوم البيولوجية كلها دي إيه؟ العلوم النبات والحيوان والحشرات وكل العلوم دي علوم إيه؟ علوم توصيفية، وعلوم توصيفية لم تأتي على سدس الكائنات الموجودة على وجه الأرض إلى الآن. يعني بيقدر عدد الكائنات على وجه الأرض 8 مليون، اللي اكتشف منها 1.6 مليون، من 8 مليون كائن. ويقال أنهم يكتشفون في الشهر الواحد أكثر من 20,000 كائن جديد، كل شهر أكثر من 20,000 كائن. فدي علوم نازلة من عند الله، معارف نازلة من عند الله، وغاية ما يفعله الإنسان أنه يحاكيها ويكتب توصيفا لها، يبدأ يتأمل. وذلك أول الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آيات بتتكلم عن أعلى صور اكتساب المعارف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه عامة، لم يقل علم الإنسان ما لم يعلم من أمور الدين فحسب، لا، علم الإنسان ما لم يعلم في كل الأمور، كل المعارف الله علمه إياه، الله علمه إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كان أميا ومع ذلك قيل له اقرأ وقيل والذي علم بالقلم، يعني جت سيرة القراءة وسيرة الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. ليه؟ لأن القراءة والكتابة هي أعلى صور اكتساب المعارف وتلقينها للغير. احنا عندنا أربع طرق لاكتساب المعارف، عندنا السماع، الكلام، ثم القراءة، الكتابة. الكتابة دي أعلى صور المعارف، وذلك أقسم الله بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فأقسم بأعلى درجات المعارف على علم الله تبارك وتعالى بعدم جنون النبي عليه الصلاة والسلام، وأقسم على ذلك بنعمة الله. أساس المعارف أصلا نزلت من عند الله. طب كيف وصلت إلينا؟ من خلال الأنبياء، الأولهم آدم عليه السلام. يبقى الأنبياء هم اللي بلغونا المعارف الإلهية وأخذوها عن الله سبحانه وتعالى من خلال ملك الوحي جبريل عليه السلام. يبقى احنا، انا عشان اكون انسان مسلم اصلا اولا، وعشان اكون انسان محسن ثانيا، عشان اكون انسان مسلم وعشان اكون انسان مؤمن وعشان اكون انسان محسن، الدرجات الثلاثه كده، لابد ان اؤمن بجميع الرسل واصدقهم، جميع الرسل التي نزل التي ارسلت وجميع الانبياء أصدقهم وأؤمن بأنهم أرسلوا من عند الله سبحانه وتعالى. 124,000 نبي ورسول. ودي من مزايا الديانة الإسلامية، من مزايا الديانة الإسلامية العجيبة، من المزايا العجيبة للديانة الإسلامية، اللي هو الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وعدم التفريق بين الأنبياء والرسل في الإيمان بهم. يعني ما نجيش نكفر ببعض الرسل ونؤمن ببعض الرسل، كل الملل بتكفر ببعض الرسل وتؤمن ببعض الرسل إلا الملة الإسلامية. كل الملل تلاقي مؤمن مثلا بآدم وموسى وعيسى ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن مثلا بآدم وإبراهيم ومكفر بموسى أو بعيسى وهكذا. فكل الملل تكفر ببعض وتؤمن ببعض إلا الملة الإسلامية. وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. يبقى شوفوا بداية الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله. طب يكفرون بالله ورسله يعني يكفرون بكل الرسل، مع أنهم لم يكفروا بكل الرسل، في نفس الآية يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن الكفر ببعض الرسل كفر بكل الرسل كما سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى لو واحد آمن بكل الرسل، كل الأنبياء والرسل، وكفر برسول واحد فكأنه كفر بكل الأنبياء والرسل. فهؤلاء يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني ياخدوا كده طريق وسط، أن يقول لا احنا مش هنؤمن بكله ولا نكفر بكله، ولكن هنؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالله وصفهم قال أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد على كفر هؤلاء. وذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بعدم التفريق بين أنبيائه والإيمان بما أرسلوا به. قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل النبيون، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أي أحد من الأنبياء، ونحن له أي لله مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يبقى احنا إما أن نؤمن بكل الأنبياء ونؤمن بمثل ما آمنوا به، وإما أن ده الخطاب لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقد قدمنا في الكلام أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. شوفوا الآية: كذبت قوم نوح المرسل ولا المرسلين؟ لا، المرسلين. لم يقل جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسل، مع أن نوح مرسل واحد. لا، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يكذبوا إلا نوحا، لأن تكذيب نوح عبارة عن تكذيب لكل الأنبياء والرسل، لأن تكذيب للرسالة، تكذيب لمبدأ الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كل المرسلين، مع أن هم كذبوا من؟ مع أنهم هم كذبوا هود فقط، ومع ذلك قال الله: كذبت عاد المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين، ثمود قوم صالح، كذبوا كل المرسلين. وقال: كذبت قوم لوط المرسلين. نعم. ولذا أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله، فقال تعالى في خاتم سورة البقرة المشهورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا لا نفرق بين أحد من الرسل. التفريق هنا مقصود بالتفريق إليه في نوعين من التفريق: التفريق بمعنى الإيمان ببعض والكفران ببعض، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا تفريق مذموم نهى الله تبارك وتعالى عنهم أو عنه. إنما التفريق بمعنى التفضيل لبعض الرسل على بعض فهذا واقع بنص القرآن، ما فيهوش إشكال إن احنا نفضل بعض الرسل على بعض، لكن أن نفرق بين الرسل في أصل الرسالة فهذا مما لا يحل شرعا، وسيأتي معنا هذا المبحث متعلق بتفضيل الرسل بعضهم على بعض. ولذا قال الله تبارك وتعالى في بيان ثواب من لم يفرق بين الله ورسله أو بين الرسل، قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. شوف، أولئك سوف يؤتيهم الله، يؤتيهم أجورهم، جمع أجر، لم يقل سوف يؤتيهم أجرهم، لا، هنا في أجور، لأنك آمنت بآدم ونوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، آمنت بالرسل جميعا، فوكأن كل إيمان بكل رسول عليه أجر. نعم، فقال: ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. يبقى هم مشكلة الأساسية لأهل الكتاب أنهم كانوا يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته للعالمين، فأبوا وجحدوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا فيما يتعلق بالحق الأول للأنبياء، اللي هو متعلق بإيه؟ الحق الأول للأنبياء والرسل، اللي هو عدم التفريق بين الأنبياء والرسل في الإيمان بهم. نحن نؤمن بكل الأنبياء والرسل جميعا، المئتين المئة أربعة وعشرين ألف نبي ورسول، نؤمن بهم جميعا. طيب، ده الحق الأول. الحق الثاني من الحقوق الواجبة للأنبياء اللي هو اللي يجعلنا في مصاف المحسنين مع الأنبياء هو ده دي حقيقة الإحسان للأنبياء، الإحسان مع الأنبياء، موالاة الأنبياء جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، إن احنا نوالي جميع الأنبياء، نواليهم ونحبهم ونحذر من بغضهم وعداوتهم، ونبغض من أبغضهم ونعادي من عاداهم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، يبقى من عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، سواء الرسل الأرضية أو الرسل السماوية، شوف هنا الآية مذكور فيها نوعين من الرسل، الرسل الأرضية والرسل السماوية اللي هي الملائكة. فمن عادى رسولا من الرسل أو ملكا من الملائكة فهذا كفر يخرجه من ملة الإسلام، والواجب علينا حينئذ أن نبغضه وأن نعاديه كما عادى الرسل والملائكة. يبقى من كان عدوا لله وملائكته، طب على النقيض بقى، إذا إنسان يعني لم يعادي بل تولاهم يعني أحبهم ونصرهم، فقال الله في شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا في الموالاة، في موالاة الرسل والأنبياء، هؤلاء حزب الله اللي هو الأنبياء ومن وراءهم من المؤمنين، ده دول اسمهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. أما من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وكال فإن الله عدو للكافرين. طيب الأمر الثالث في الإحسان مع الأنبياء اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، إن احنا بنعتقد إن الأنبياء هم أفضل الناس، وده أمر عليه الإجماع إن الأنبياء أفضل الخلق، أفضل الناس، لأن أساسا الإنسان المؤمن العامل بطاعة الله ده خير البرية، بنص القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، أولئك هم خير البرية. يبقى المؤمن العامل بطاعة الله ده خير البرية، والأنبياء هم خير البرية، يعني هم أفضل الناس وخير الناس من خير البرية اللي هم المؤمنين العاملين بطاعة الله. جميل كده؟ فيبقى احنا نعتقد، يبقى احنا نؤمن بما جاءوا به ونصدق رسالتهم جميعا جميعا، سواء من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم الله تبارك وتعالى علينا، ونواليهم ولا نعاديهم، ونعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، لأن الله اصطفاهم، ما من أحد يبلغ ما بلغه الأنبياء من الصلاح والتقوى، لأن الرسالة دي اصطفاء من الله، لا تأتي بالاجتهاد والكذب، ليست كذبية، خلافا ل يعني غلاة الباطنية اللي قالوا ان لا، النبوة والرسالة دي حاجة كذبية، ان احنا ممكن واحد يبقى نبي لو هو تعمق في العمل الصالح وتعمق في المعارف ممكن في الاخر يبقى نبي، ده طبعا كلام غير صحيح، ده اصطفاء بنص القرآن، قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعني سميع لكلام الناس بأقوال الناس، وبصير بأفعالهم وأحوالهم، وبناء على ذلك يصطفي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وقال تعالى بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام: وكلا، يعني كل واحد من هؤلاء، وكلا فضلنا على العالمين. دي كده قيلت في خاتمة الآية اللي فيها ذكر طائفة من الأنبياء والرسل: وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل الأنبياء والرسل فضلهم الله على العالمين، على كل الناس. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، دي من أوجه التأويل في هذا الحديث، أنه لا يجوز لعبد ليس من الأنبياء أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وطبعا اختيار يونس ابن متى تحديدا لما وقع له من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لمخالفته الأمر ومكث في بطن الحوت، في قصة معروفة. ابن متى بالألف اللينة ليست بالهاء، يونس ابن متى، أي نعم. فاحنا نعتقد ان الانبياء هم افضل الخلق، ده من باب الاحسان مع الانبياء، ان احنا لما نتكلم عن الانبياء ده طبعا بالاحسان ده بيترتب عليه سلوك، ان احنا لما بنتكلم عن العلماء غير ما نتكلم عن الانبياء، ونتكلم عن الصالحين غير ما نتكلم عن المرسلين، يعني لازم يكون في فارق، طبيعي يكون في فارق. ولما نتكلم ما ينفعش نتكلم الكلام اللي بنتكلمه عن في يعني فيما بيننا نتكلم بنفس الطريقة عن الأنبياء، حتى قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما ينفعش واحد يقول يا محمد زي ما احنا بنقول بينا ومن بعض يا محمد، لا يقول يا رسول الله تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك في يعني خرج بينا يعني للأسف بعض الشباب وبعض الشابات للأسف يعني بيكلموا في قصص الأنبياء لكنهم بيكلموا عن يعني عن ناس مش ناس عاديين، ناس تحت العاديين، يعني بيتكلموا بدون أي تحفظ في ذكر الأنبياء والكلام على أحوالهم. ويعني واحد مثلا كان بيحكي قصة سليمان والهدهد، فبيقول يعني عياذا بالله يعني ان الهدهد جه فسليمان قال له انت كنت فين ياض، ام الهدهد قال له بس ما تقولش ياض. الطريقة دي في الحديث عن الأنبياء يعني ممكن تؤدي بالإنسان للزندقة، التزندق، لأن أي انتقاص من الأنبياء دي ردة عن الإسلام، الانتقاص من الأنبياء ردة عن الدين، دي حاجة خطيرة جدا، الناس مش متصورة مدى خطورتها، شيء خطير جدا. احترام الأنبياء ده واجب من الواجبات الشرعية، من بل مش الواجبات بس، ده من أركان الدين أصلا، نحن نوقر الأنبياء، ده من أركان، إذا كان من أصول الدين إن احنا نوقر العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس بعد القادم، هنتكلم على الإحسان مع العلماء، هنتكلم كيف نوقر العلماء والموضوع ده. فإذا كان أساسا الأنبياء العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم كما عند أحمد حيث عبادة بن الصامت، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى العالم له حق واجب شرعا واجب. فما ظنكم بالأنبياء؟ العلماء أصلا ورثة الأنبياء، يعني العلوم اللي عند العلماء دي كلها جت منين؟ من الأنبياء. والأنبياء خدوها منين؟ من الله، من خلال الوسائط الرسل من الملائكة، هي وصلت لنا كده. فالتعامل مع الأنبياء لابد أن يكون بتحفظ شديد جدا وبتأدب عالي جدا جدا جدا، نحن نتأدب أدب عالي مع الأنبياء، فلا نذكرهم إلا بالألفاظ المناسبة، وندعو لهم بالسلام، نقول مثلا نوح عليه السلام كما سيأتي معنا في بقية الحقوق. كذلك من الحقوق الواجبة للأنبياء اللي هي برضو مظهر من مظاهر الإحسان مع الأنبياء، اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة، إن احنا بنعتقد ان الانبياء ليسوا على درجة واحدة. طب لو واحد خلى الانبياء كلهم درجة واحدة وكلهم فضل واحد، ده دي اساءة، للأنبياء، إساءة للأنبياء الذين فضلهم الله، إحنا نزلناهم عن قدرهم، نزلناهم عن قدرهم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلوا ليهم، ربنا هو الذي وضعهم في هذا القدر. فأنا ما ينفعش إيه أنزل النبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عن قدره الذي جعله الله له، ولا أرفع نبي من الأنبياء فوق نبي آخر فوق قدره. فإذا قال الله تبارك وتعالى في هذا الباب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. دي أوجه من أوجه التفضيل أصلا، إن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى الرسل نفسهم مفضلين على بعض، اللي هم 315 رسول دول مفضلين على بعض، مش كلهم منزلة واحدة عند الله. منهم من كلم الله زي موسى ورفع بعضهم درجات، في بعضهم مرفوع درجات بغير التكليم، بالصبر على الأذى والمد في العمر مثلا، وكنوح مثلا عليه السلام هذا مرفوع في درجته عند الله من أولي العزم من الرسل. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، دي فضيلة لعيسى ليست لغيره. يبقى احنا في فضائل كل نبي من الانبياء او كل رسول من الرسل له منزلة وله قدر معين، لابد ان نضع كل في قدره. يبقى معنى، وده معنى التفريق الجائز، احنا في تفريق ممنوع في تفريق مشروع. التفريق الممنوع التفريق بين الانبياء في الايمان بهم، انما التفريق الجائز او المشروع هو التفريق بين الانبياء في وضعهم في منازلهم التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ده في الرسل. وفي الأنبياء برضو قال الله في سورة الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى هنا ده برضو مثال على التفضيل، مثال على تفضيل بعض النبيين على بعض، إن بعض الأنبياء آتاهم الله كتبا لم يؤتها لغيرهم. فموسى مثلا كان مع الصحف ومع الألواح، وداود كان مع الزبور، وموسى كان مع التوراة، عيسى كان مع الإنجيل، وهكذا. فيبقى هنا التفضيل، في آية في القرآن بتدل على تفضيل الرسل، ألا وهي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي آية بتدل على تفضيل النبيين، قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد دي لم دي لم قسم، يعني شوف ربنا بيقسم على التفضيل، دي لم قسم في قول جماهير المفسرين اللغويين خلافا لأبي حيان، هو بيعتبرها لم ابتداء. طيب ده فيما يتعلق، احنا قلنا ان الرسل الانبياء افضل البشر، دول افضل البشر، ده بالاجماع هم افضل البشر. والرسل افضل من الانبياء برضو، ده حكي في الاجماع كذلك، ان الرسل ان الرسول افضل من النبي، قال السفاريني اجماعا، وكذا قال ابن كثير في تفسيره لا خلاف في ذلك، يعني ان الرسول افضل من النبي. الاجماع لم هذا الاجماع لم يخالف فيه احد الا العز بن عبد السلام كما في قواعد الاحكام خالف في هذا الإجماع، وناقشه العلماء في مناقشات كثيرة في هذه المسألة. لكن الخلاصة إن في إجماع أن الرسول أفضل من النبي. إحنا قلنا في إجماع إن الرسل الأنبياء أفضل العالمين، فضلهم الله وكلا فضلنا على العالمين. وفي إجماع إن الرسل أفضل من الأنبياء اللي هم 315 رسول. طيب وبعدين وقع النزاع بقى في او وقع الكلام في افضل الرسل، مين هم افضل الرسل؟ معروف ان هم افضل الرسل هم اولو العزم، افضل الرسل هم اولو العزم. ولذلك ابن كثير كذلك بيقول ايضا ان لا خلاف ان الرسل افضل من بقية الانبياء، وان اولي العزم منهم افضلهم، وان اولي العزم منهم افضلهم، ده برضو بلا خلاف. طيب بس هنا بقى وقع الخلاف في ايه؟ في تعيين اولي العزم. هنا وقع خلاف على ثلاث او اربع اقوال عند العلماء في تعيين اولي العزم، ليس هذا محل بحثنا الان، لكن المشهور المعروف طبعا اولي العزم يعني ايه؟ كلمه اولي العزم يعني اولي الحزم والصبر، ده معنى كلمه اولي العزم، يعني اولي الحزم والصبر. وذاك ربنا يقول له إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، الصبر. وقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم لمن عزم الأمور، وهكذا. يبقى العزم ده معناه الحزم والصبر، إن هم عندهم صبر على الأذى وحزم على وحزم في تبليغ الرسالة. يبقى حزم في التبليغ وصبر على الأذى المقابل للتبليغ. طبعا المشهور في كتب أهل العلم إن أول العزم خمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهم كده على الترتيب برضو على المشهور برضو، يعني طبعا أفضلهم بالإجماع برضو هو محمد، يعني الحافظ ابن كثير كذلك يعني قال في مثل هذا الباب: لا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. يعني ابن كثير جعل نوح هو الأخير. وبعض المسائل دي حكي فيها الخلاف، لكن برضو السيوطي في إتمام الدراية أكد الإجماع، وإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، ثم إبراهيم. يعني حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ثم يلي إبراهيم. ثم قال إن موسى وعيسى ونوح، يعني أنه لم يقف على نقل يدل على أفضلية أحدهم على الآخر. لكن برضو الإمام المناوي في فيض القدير نقل إن الفخر الرازي حكى الإجماع على تقديم موسى وعيسى على نوح. يبقى احنا هنا عندنا ثلاث إجماعات. يبقى الإجماع بتاع الرازي ده مؤكد للإجماع اللي نقله ابن كثير. الإجماع بتاع الرازي مؤكد الإجماع اللي نقله، هما الترتيب كده: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ثم في الأخير نوح، وهم أفضل الرسل، هم أولي العزم من الرسل، هم أفضل الرسل. طيب آخر شيء من الحقوق والواجبات أو من الـ 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 من أوجه الإحسان مع الأنبياء هو زي ما قلنا التأدب معهم والصلاة والسلام عليهم جميعا. نحن نصلي وسلام، نصلي ونسلم على جميع الأنبياء، مش على النبي بس عليه الصلاة والسلام. طبعا السلام على الأنبياء ده ورد به القرآن، قال سلام على نوح في العالمين. شوف في العالمين، يعني يجي على كل أحد منتسب للعالمين أن يسلم على نوح. لذلك قال تعالى: وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فجمع بين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ده في مرض بالسلام. السلام طبعا مشروع بالإجماع، ما فيهوش أي خلاف. وكذلك حقي الإجماع على الصلاة على الأنبياء، على جواز الصلاة على الأنبياء. هذا كفي الإجماع ممن حكى الإجماع الإمام النووي رحمه الله، حكى الإجماع على مشروعية الصلاة على جميع نوح عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا المنصوص طبعا دي المشروعية مش الوجوب، يعني هو الواجب متعلق بالسلام، أما الصلاة فدي مشروعية، يعني ممكن تتركها وممكن نتركها وممكن نقولها، بس هي مشروعة بالإجماع. وما حكي عن مالك كما قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، ده مشهور، إن حكي عن مالك أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالمالكية قالوا إن دي مؤولة، بمعنى أننا لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق، إن إحنا لم نتعبد بالصلاة على الأنبياء، لكن هي مشروعة، لكن لم نتعبد بها. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. فدي مسألة ثانية. يبقى إذن الصلاة والسلام على الأنبياء هذه مشروعة بالإجماع، هذه لا خلاف فيها بين العلماء. إنما الخلاف بقى في الصلاة والسلام على غير الأنبياء، وحتى الصلاة والسلام على آل النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وكده، دي برضو فيها إجماع على مشروعية، وبعضهم قال بالوجوب كمان، يعني بعض الفقهاء قال بالوجوب كمان. إنما فيما وراء الآل الأنبياء وآل النبي عليه الصلاة والسلام، فيما وراء ذلك في بقى خلاف معروف بين العلماء، هل يجوز الصلاة والسلام على أحد البشر؟ والظاهر فيه أنه يجوز، ولكن بشرط ألا يتخذ عادة. يعني مش كل ما نذكر مثلا الإمام الشافعي نقول عليه السلام، أو نذكر مثلا أي حد من العلماء، أي حد من الأولياء نقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، لأ. تبقى حاجة تيجي كده، تيجي في سياق معين يستدعي الدعاء له بالسلام أو الصلاة، أو الصلاة عليه. طبعا الصلاة يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى من الله، ده معنى كلمة الصلاة، الصلاة الثناء من الله في الملأ الأعلى على المصلى عليه. فده معنى إن إحنا ما نتخذهاش عادة، لكن اتخاذها عادة هذه من المكروهات، وبعضهم نص على إنها من المحرمات، وانها من البدع المحرمه، ان احنا دايما نربط بين اسم عالم من العلماء ونقول عليه السلام، لا هذا غلط. ايوه نعم، هذه بدعه فعلا. انما لو قلناها قدرا زي ما الناس قال اللهم صل على ال ابي اوفى مثلا، وفي يعني في عده سياقات في السنه صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على غير الال، بس دي كانت حاجات ايه سياقيه، يعني حاجات سياقية متعلقة بسياق معين. فاحنا لو استعملناها في سياقات محددة مفيش مشكلة، انما ان هي تبقى عادة وشيء مرتبط باسم عالم او باسم ولي او فقيه، فهذا ليس مشروعا. انما طبعا بالنسبة للانبياء زي كما بينا مشروع السلام بنص القرآن، وسلام على المرسلين. و طبعا ينبغي التحفظ فيها، ان احنا حتى لما نستخدمها في سياقات ما تبقاش مسألة مفتوحة كده، لا تبقى ايه يعني البعد اولى طبعا. لكن لو حد مثلا وقف على نقل قوي قوي مثلا للامام الشافعي او الامام مالك او الامام احمد، فما اللهم صل عليه او اللهم ما سلم عليه وزده احسانا على احسانه او نحو من ذلك، فهذا لا شيء فيه. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وكذا غيره. طيب نكتفي بهذا القدر.